السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون والمؤمنات، ومبارك لكم دخول هذا الشهر الكريم، شهر ذي القعدة. في شهر ذي القعدة مجموعة مناسبات نشير لها بشيء بموجز جدا حتى نتكلم في موضوعنا الذي هو أهمية نصوص الزيارات والأدعية في النبي وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. في هذا الشهر عندنا صلح الحديبية، كان في أول ذي القعدة. صلح الحديبية عندما بعد أن انهزم الأحزاب المشركون والأحزاب كلهم في الخندق، النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتجه مع 1400 نفر، اتجهوا إلى مكة محرمين ويسوقون الهدي لأجل أن يزوروا بيت الله، يحجوا بيت الله أو يعتمروا. وقريش وقفت، وكان مفاوضات انتهت بصلح الحديبية الذي كان هو فتحا مبينا. وفي عودة اتفق معهم النبي صلى الله عليه وآله على بنود صلح، ورجعوا ونحروا أضاحيهم هناك ورجعوا ولم يواصلوا. هذا صلح الحديبية. صلح الحديبية كان في السنة السادسة من الهجرة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم اتفق مع المشركين على بنود: أولا، حرية المسلمين في مكة. ثانيا، أن الذي يأتي من المشركين إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو ملزم بإرجاعه، بينما الذي يأتي إلى المشركين من المسلمين ليسوا ملزمين بإرجاعه. هذا اعتبروه نصرا لهم. حرية العرب والقبائل أن تتحالف مع النبي أو قريش، حرية كان فتحا مبينا، ونتج عنه أنه دخل في الإسلام بعد صلح الحديبية الناس أفواجا. هذا كان في أول ذي القعدة. عندنا رواية أنه في الخامس من ذي القعدة رفع إبراهيم قواعد البيت. القواعد البيت الذي أسسه الله عز وجل، اللي بدأ من تحته دحو الأرض، وأسسه من قبل آدم، وأعاد في زمن آدم، وجدد بناء إبراهيم، جدد بناءه. نفس القواعد موجودة، كانت مطمورة، أقامها استقبالا للنبي صلى الله عليه وآله، غرسا لهذه الأمة هناك من ذريته، ليكون منهم خاتم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه وآله. عندنا أيضا في السابع من ذي القعدة ورد أنه كان عبور نبي الله موسى بالمؤمنين من بني إسرائيل، عبوره في البحر وفلق البحر في السابع من ذي القعدة. وحدث هذه المعجزة العظيمة، حدثت أنه انشق البحر ومشوا، وجعله الله لهم يبسا، وأغرق فرعون ونجا ببدنه ليكون آية إلى آخره. وكان الملائكة معهم وجبرائيل معهم، وهذا الذي أخذ من تحت قدمي السامري، أخذ ترابا من تحت قدم فرس جبرائيل، وكان به هذه الخصوصية، وصاغ منه العجل وأضل به بني إسرائيل. عندك أيضا في 23 من شهر ذي القعدة كانت حملة النبي صلى الله عليه وآله على بني قريظة بعد أن نقضوا عهدهم وعاونوا. اليهود كانوا في جزيرة العرب بعدة واحات ومناطق حول المدينة، منهم ثلاث فئات: بني النضير شوية بعيدين عن المدينة يعملون في الذهب، بني قينقاع، وبني النضير وبني قريظة. هؤلاء ثلاث مجموعات أو ثلاثة أحياء لليهود في ضواحي المدينة، واتفق معهم النبي صلى الله عليه وآله وكتب معهم، لكن مع الأسف نقض العهود، اضطر أن يجليهم عن المدينة. عندنا ما يتعلق بأهل البيت عليهم السلام في شهر ذي القعدة. في الحادي عشر منه مولد الإمام علي بن موسى رضا سلام الله عليه، في التاسع والعشرين منه شهادة الإمام محمد الجواد سلام الله عليه أيضا وارد، في الثامن والعشرين من ذي القعدة أيضا حركة الإمام الرضا سلام الله عليه من المدينة إلى البصرة إلى طوس عندما أجبره المأمون ليكون وليا لعهده. هذه المناسبات التي تتعلق بأهل البيت عليهم السلام علينا أن نستوعبها ونعرفها أكثر إن شاء الله نتوفق للحديث فيها. الإمام الرضا سلام الله عليه من قبل ولاية العهد وشرط عليه، قال للمأمون إن لي عليك أن تفي لي بشرطي، وشرط أن ما يدخل في هذا الأمر ولا يعترف بشرعية الحكم، والذي يحكم عنده منهجه في الحكم، عنده العدل الإلهي الذي يريد أن يحققه، لأنه أجبر يقبل ولكن بشرط أن ما يتدخل في الحكم ولا يمضي حكما. طلب منه المأمون اكتب لنا إلى بعض العلويين ثاروا في بعض المناطق، قال له أنا ما أكتب، وإن لي عليك أن تفي لي بشرطي، والله لقد كنت في المدينة وإن كتابي لينفذ في المشرق والمغرب، والله ما زلتني إمرتكم. الأمة كانت متجهة، تعرف أهل البيت عليهم السلام، إذا الآن في العصور المتأخرة الأمة جهلتهم، لكن في عصورهم مع ظلامتهم كان قدرهم تعرفه الأمة، وكانوا يتعاملون مع السلطان تعامل الإمام مع سلطان زمني، وذاك السلطان يعرف نفسه. كل الخلفاء يعرفون الأئمة عليهم السلام معرفة جيدة أنهم حجج الله على خلقه، أنهم هم الأئمة الربانيون الذين بشر بهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الإمام محمد الجواد سلام الله عليه ابن الإمام الرضا الذي أيضا ألزمته السلطة أن يسكن في بغداد بعنوان احترامه، ولكن في الواقع لفصله عن الناس، لفصله عن الجماهير، لأجل أن يراقبوه ويكون قربهم، حاولوا أن يشوهوا سمعته وما يستطيعون، يخافون خوف السارق من صاحب المال. ألا إما الرشيد يقول لابنه المأمون، يقول هذا المنصب له، هذا المقام له، بل أراك تحترم موسى بن جعفر، هذا الاحترام غير عادي. يقول ماذا تقول، هذا له، مقامنا نحن منصبنا له، هؤلاء هم أهل البيت الذين أمر النبي صلى الله عليه وآله الأمة أن تطيعهم وجعلهم مع القرآن، وهم الأئمة الربانيون، هذا المنصب لهم ونحن غاصبين. قال ليش ما ترجع لهم؟ قال ماذا تقول، والله لو نازعتني، إنه الملك عقيم، ولو نازعتني فيه لأخذت الذي فيه عيناك. إذن كل الخلفاء في عصور الأئمة عليهم السلام يعرفون مقامهم ومكانتهم سلام الله عليه. في مجيء الإمام الرضا سلام الله عليه من المدينة إلى طوس، هناك نصوص وأحاديث كثيرة ومعجزات ظهرت للإمام سلام الله عليه وسجلها التاريخ، ومع أنهم ما خلوه يمر على المناطق المعروف فيها موالين لهم مثل قم، ما خلوه يمر إلى قم، على قم مر، على البصرة الأهواز، ثم على طوس مر الإمام سلام الله عليه، ولكن لما مر على نيشابور الكل يحدث. نيشابور في ذلك العصر كانت مصنع المذاهب، مصنع العلماء والأئمة كلهم، البخاري درس في نيشابور، مسلم من نيشابور، الحاكم من نيشابور، إسحاق ابن راهوي في نيشابور، ابن حبان من نيشابور، غيرهم، هؤلاء الذين خرجوا ويقال 20,000 دوات، وفي وداع الإمام سلام الله عليه وطلبوا من أنه يحدثهم بحديث عن النبي صلى الله عليه وآله، ويروونهم مفصلا كيف أن الإمام أطل وكيف حدثهم، حدثني أبي موسى بن جعفر عليه السلام عن أبيه جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي عن أبيه علي بن حسين عن أبيه الحسين بن علي عن أبيه علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وآله عن جبرائيل عليه السلام عن الله تعالى قال كلمة لا إله إلا الله حصني، فمن دخل في حصني أمن من عذابي. هذا الحديث يسمونه حديث سلسلة الذهب، قالوا لأحمد ابن حنبل أو هو قال هذا الإسناد إذا قرئ على مجنون على وأفاق أنا ما أتعجب، أساميهم فقط تقرأ. والإمام سلام الله عليه لما أكمل الحديث لهم قال نعم بشرطها وشروطها، وأنا أو نحن من شروطها، من شروط التوحيد ولاية أهل البيت عليهم السلام، لأنهم منصوبون من الله وليسوا من دون الله. هناك ناس أنداد من دون الله، لكن هؤلاء من الله، يتوسل بهم يستشفع بهم يطاعون، أئمة من الله سبحانه وتعالى. ندخل في زيارتهم والأدعية لهم صلوات الله وسلامه عليه. في معجم الإمام المهدي سلام الله عليه عندنا فصل في الأدعية للإمام والزيارات له سلام الله عليه. هذه الثروة، الثروة التربوية المهمة. أولا يجب أن يعرف كل العالم أننا نحن أتباع أهل البيت عليهم السلام في مذهبنا، في فقهنا، في عقيدتنا. مذهب أهل البيت عليهم السلام يرى أن حق الأئمة عليهم السلام ثابت، النبي والأئمة في حياتهم وبعد وفاتهم، وأنهم هم ينفعون في حياتهم وبعد وفاتهم، وأن نحن نخاطبهم ويسمعون كلامنا في حياتهم وبعد وفاتهم، وأن مقامهم عند الله عز وجل وارتباطنا بهم، وقبورهم مقدسة مباركة نصلي عندها نبنيها نعمرها. نعم يشترط أنه أنت لا تهين القبر ولا تستقبل تصلي له تسجد له، لا، احترمه وصلي لربك، اتجه للقبلة، ادعو الله، توسل به. نعم هؤلاء هم عباد مكرمون أعطاهم الله الكثير، لا نقول لا أنهم أهلها ولا نعبدهم، لكن عباد مكرمون الله جعلهم وسيلة، نحن نقول لا نريدك بلا وسيلة. هذا الملك السلطان جعل تسلسل إداري، جعل وزيرا قبل أن تصل إليه، قل لا ما أريد وزيرك، أريد مباشرة لك، يضربك الحاجب، الله ما يقبل. ولذلك الله عز وجل ما يقبل أبدا أي دعاء، وهذا الحديث عن عمر بن الخطاب، لا يقبل دعاء، لا يرتفع دعاء، يبقى معلقا، ما يرتفع إلى السماء إلا بالصلاة على محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله. معناه أن هذا الباب أنت تريد تخاطب الله، تقدم له عريضة، يقول لك اختمها بختم الصلاة عليهم والتوسل بهم حتى أقبلها، وإلا ما أقبلها أبدا. قل لا مباشرة تكلم الله، مباشرة ليش ما تكلم الملك مباشرة؟ ليش تكتب عريضة إلى الوزير؟ إذن نعم نحن نكلم الله مباشرة، لكن أمرنا بهذا الباب ونتوسل به، والتوسل بهم أرجى. وهم يرون في هؤلاء الذين تخلفوا الثلاثة، تخلفوا وكذلك في أبو لبانة يروي السنة والشيعة لما انخان وسألوه اليهود ننزل على حكم سعد بن عبادة، قالهم لا نهاهم، فعرف أنه خان، النبي يريد ينزلهم على حكم سعد. لما انتبه أنه خان راح ربط نفسه في اسطوانة المسجد حتى يتوب الله عليه. ماذا قال النبي صلى الله عليه وآله؟ قال لو جاينا كان دعونا له، انتهى الأمر. الله جعل باب بس ذاك ما يعرف، تجاوز الباب وربط نفسه بالاسطوانة، بقي مدة لما نزلت التوبة عليه. لو جاي إلى رسول الله أسهل له. هذا الذي عن جهل تجاوز رسوله وطلب من ربه، لكن نحن لماذا؟ ما دام الله فتح لنا أبواب خير، النبي وأهل البيت هم أبواب خير، هم وسيلتنا، بهم شفاعتنا. ابتغوا إليه الوسيلة، ابتغوا يعني دوروا، انتبهوا، فهموها. نحن ابتغينا ووجدناهم، لا نجد أقرب منهم إلى الله عز وجل حتى نتوسل به. إذن على هذا الأساس عندما نجد ننظر، لما ينظر الناس يتعجبون أنه كيف الشيعة يتعجبون يرون أنه مجلس في كربلاء ألوف مؤلفة تحضر، زيارة للإمام الحسين عليه السلام، لأمير المؤمنين عليه السلام تحضرها ملايين، ويتكرروها في الزيارة الثانية والثالثة، تزداد تزداد تزداد. نخبرهم بأن أمر أهل البيت عليهم السلام لا يزداد إلا نموا وعزا وجدة، وهذه الملايين من أنحاء العراق، من أنحاء شيعة العالم، هم يغبطون أولئك الذين توفقوا أن يذهبوا مشيا وأن يزوروا الإمام الحسين عليه السلام. إذن زيارتنا، أدعيتنا، يتصورون فقط هؤلاء اللي يزورون اللي يصلون؟ لا، يوميا أو بالمناسبات الشيعة في العالم يزورون النبي والأئمة عليهم السلام، يقرؤون الزيارات والأدعية. ثقافة الزيارة والأدعية، ثروتها التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم، يعلمنا كيف نزوره، يعلمنا كيف ندعو له. نعم نعم، نحن حفظنا ذلك وأهل البيت عليهم السلام. هذه الثروة المحفوظة نسلا عن نسل، جيلا عن جيل، في الأدعية لهم وزيارتهم، غنية، غنية روحيا، غنية فقهيا، غنية عقائديا، غنية أدبيا، غنية. مقطوعات الزيارة والأدعية التي تجدونها يقرأها شيعة عند نبيهم وأئمتهم عليهم السلام لا تجد ببلاغتها عند أحد من مسلمي العالم. كنا وما زلنا نستمر على هذا، نمارسها ونقرأها. نعم، إذا يجعلون لنا يومية مشكلة في البقيع، إذا يأخذ الكتاب يمزق الكتاب، هذه فترة وتنتهي. مصرين 50 سنة، 70 سنة، 100 سنة، 200 سنة، ظلمنا، منعنا، ما يفيد. هذه عقيدتنا وستبقى. وهؤلاء اللي حاولون يمنعون، شيعي يريد يقرأ بكتاب يقرأ، انت عندك شرك، هو عنده توحيد خالص. انت لما تقول له صلي على فلان او فلانة تجبره، يرى هذا الشرك. من جعلهم؟ انت جعلتهم، بينما النبي هو جعل هؤلاء. اذا على قناعته، نحن ما نقول لك شرك ذاك، لكن نقول اتركه، انت ترى انه شرك، طيب انت لا تسوي، لكن اعطيه حريته، اعطيه حريته في زيارة نبيه، في زيارة أئمته. هاي حال نحن نعمل. إذا ما أعطونا حرية نستمر حتى ننتزع هذه الحرية، وحتى يظهر الإمام المهدي سلام الله عليه هو يبين الواقع والحق لهؤلاء الذين يظلمون بتصورهم ويمنعون من ممارسة أبسط الأشياء. أني أنا أروح إلى قبر أدعو بما أريد، أزور كما أريد، هذا أمر طبيعي. ثروة الزيارات والأدعية التي عندنا للنبي والأئمة عليهم السلام مهمة وغنية وحبذا لو تدرس. أنا أحاول إن شاء الله أنه فقرات أقلا من هذه الزيارات والأدعية أن أقدمها. من هذه الأدعية في الصحيفة السجادية صفحة 250، إمام زين العابدين سلام الله عليه، شاعر الله، هذا الإمام روح له الفدا، يذكر في مسجد ربه، يتكلم مع ربه. وانظروا إلى أدب وأسلوب الصحيفة السجادية، تجدوها أغنى وأبلغ من مزامير داود. ومن فقراتها أنه يصلي على الأنبياء الله، على آدم، على الأنبياء، على نبينا، لما يصل إلى أهل البيت الأئمة الربانيين من عترة النبي صلى الله عليه وآله. يقول: ربي صل على أطائب أهل بيته الذين اخترتهم لأمرك. أقرأ النص: وجعلتهم خزنة علمك وحفظة دينك وخلفاءك في أرضك وحججك على عبادك وطهرتهم من الرجس والدنس تطهيرا بإرادتك وجعلتهم الوسيلة إليك والمسلك إلى جنتك. إلى أن يقول سلام الله عليه: اللهم إنك أيدت دينك في كل أوان بإمام أقمته علما لعبادك ومنارا في بلادك بعد أن وصلت حبله بحبلك وجعلته الذريعة إلى رضوانك وافترضت طاعته وحذرت معصيته إلى آخره. إذا لنأخذ فقرة فقرة منها: رب صل على أطائب أهل بيته الذين اخترتهم لأمرك. أهل بيته إذن فيهم نخبة وفي غير نخبة. أهل بيته بالمعنى اللغوي يمكن أوسع من الاثني عشر، لكن كمصطلح مخصوص بهؤلاء. أهل البيت ممكن يشمل بني هاشم كلهم وأزواج النبي، هذا بالمعنى اللغوي، لكن نحن نتعامل بالمصطلح الإسلامي. مرة نقول صلاة بالمعنى اللغوي، نعم، لكن لما نقول صلاة ونطلقها يجب الصلاة، يعني هذه الفريضة مصطلح محدد. هنا مصطلح أهل بيتي أصحاب الكساء، علي وفاطمة والحسن والحسين وتسعة من ذرية الحسين آخرهم المهدي. هؤلاء أطائب الذرية، أطائب أهل البيت، هؤلاء البسمون المعصومون المطهرون، هؤلاء الباقين مستويات وفيهم، لكن هؤلاء الأطائب، هؤلاء النخبة أفضل من غيرهم. ربي صل على أطائب أهل بيته الذين اخترتهم لأمرك. اختيار، انتخاب، اختيار إلهي. من بلغ الاختيار؟ النبي بلغ، قال: هؤلاء أهل بيتي وإني تاركم فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وأهل بيتي أعلم منكم لتعلموهم، أهل بيتي أمانة في أعناقكم رح تظلمون أهل بيتي، أهل بيتي يبكي ويقول أنه ما يلقى أهل بيتي سيلقون بعدي تطريدا وتشريدا في البلاد، ويتكلم عن أهل بيتي إلى أن يأتي الغائب من أهل بيتي إلى أن يقوم القائم من أهل بيتي. أهل بيتي هذا مصطلح، مصطلح بهؤلاء صلوات الله وسلامه عليهم الاثنى عشر وفاطمة الزهراء سلام الله عليها. يا ربي بارك على هؤلاء، هؤلاء نخبة أهل بيت نبيك الذين اخترتهم لأمرك. أمر الله ماذا؟ نموذج، يريد قدوة للبشر أن يكونوا قدوة حتى يقتدي بهم البشر. هؤلاء علم يعطيهم حتى يقولوا للناس بيقين: والله كلما رجعت إلى مصادر المذاهب تتعب من الظنون، من الظنون. شوف التفسير كتاب الله كيف قيل وقيل وقيل وقيل، وأربعة وجوه وعشرة وجوه وعشرين وجه، احتمالات وظنون. أين اليقين؟ علم اليقين، يقين مقصود الله من النص الإلهي، مقصود النبي من الحديث النبوي، لا تجد اليقين إلا عند أهل البيت عليهم السلام. واحد يسأل الإمام الصادق سلام الله عليه، يقول له سيدي، يسأل مسألة فقهية يجاوبه، ثم يقول: أرأيت إن كان كذا ماذا يكون الحكم؟ قال: أنا لسنا من أهلي أرأيت في شيء. أرأيت يعني أو تظن؟ إحنا أهل ظنون، نحن أهل يقين. انظر ما أقوله لك فهو عن أبي عن جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقين قطع، ظنون واحتمالات واجتهاد الظن والرأي، لسنا من أهلي رأيت في شيء. نحن ورثنا شيئا يقينا، نعطي للناس يقين، ما نعطيهم احتمالات وظنون. اخترتهم لأمرك، اخترتهم لأمرك بعدة أبعاد. أمر الله في المجتمع البشري ما هو؟ لازم يكون لواحد قائم به هذا اختارهم للقيام بأمره بأبعاده المتعددة. وجعلتهم خزنة علمك. لماذا لا يقدم العلم دفعة واحدة للناس؟ الله عنده سياسة. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. لو بسط العلم أيضا يضرهم. عنده قوانين. أصل حياة الإنسان على الأرض لابد أن تكون وفق امتحانات معينة بقوانين وبقدر، ويعمل الناس ما قبلوا هؤلاء اللي بعثتم، طيب هم خليهم يصلوا، يمتحن الناس بأنواع الامتحان. فعلا أكتفي بهذا، وعندنا مجموعة أسئلة، وأحب أن فيما بقي من وقتنا قبل الفاصل أن أجيب على بعض الأسئلة، لأنه إذا كانت تليفونات مع الأسف ما تسمح لنا، ويتصلون بي بعض الأخوان يرسلون إيميل أنه أسئلتنا ما اهتميت فيها. المهم نحاول أن نهتم بكل الأسئلة. أخت عراقية أم جنة في سلطنة عمان تقول في 29 أكتوبر مع صلاة الصبح أنا رأيت مركبتين في الفضاء بألوان متعددة أبيض وأزرق وأحمر، لما أطليت يقول اتجه منهما نحوي مثل كرة نور برتقالية. يقول ذهبت قلت لزوجي تعال انظر، كل زوجي نظر ماذا ترى؟ نعم مركبتين ألوان تراها نعم. يقول وإذا قصدنا أيضا كرة نور برتقالية قصدتنا من إجت من إحدى السفينتين. يقول زوجي خاف، قلت له نصعد إلى السطح نرى، خلى أنا ما أصعد ما أصعد. وأخيرا السفينتين ارتفعتا وانتهت. هي تسأل عن هذه الظواهر، هذه الظواهر والأطباق الطائرة وغيرها، من الممكن أن يكون أناس من كواكب أخرى يحاولون يكتشفون الأرض، ممكن أنه عندهم مهام يرسلوها. تسأل عن ارتباط ذلك بالإمام المهدي سلام الله عليه، أقول ما عندنا نص واضح، لكن عندنا أنه في عصره المؤمن يرى الملائكة، وعندنا أنه له أنصار حتى من كواكب أخرى صلوات الله وسلامه عليه. المهم لا تخافوا من هذه الظواهر، وهذه طبيعية علميا مفسرة ودينيا أيضا مفسرة. اللهم عجل فرج وليك صلواتك عليه. يقول الشيخ حسن بحمد يقول أنا أريد الروايات المعتبرة عن زوال إسرائيل على يد عبادا لنا، وأنه هذا الوعد الإلهي، ما هي معالمه؟ أخي الكريم، الشيء المؤكد من آيات الوعد الإلهي في مطلع سورة الإسراء وفي غيرها أن اليهود يفسدون في الأرض مرتين ويعلون مرة واحدة، بعد علوهم الذي يكون آخر إفسادهم الثاني الله عز وجل يسلط عبادا لنا. والشيء القطعي المؤكد أن الإمام المهدي سلام الله عليه يكون زوال اليهود، زوال دولة اليهود أو ظلم اليهود على يده، ويسلم له منهم العديدين. هناك عندنا نص أنهم إذا جاء وعد الآخرة بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، في تفسير هذه الآية ورد أنه قوم يبعثهم الله على اليهود قبل ظهور الإمام سلام الله عليه، لكن ما قال يدخلون القدس. فإذا من الممكن أن يكونوا ممهدين، ونأمل في أن الذين يقاومون اليهود الآن في لبنان وفلسطين والأمة هؤلاء هم العباد الذين بعثهم الله عز وجل، وأنه إن شاء الله هم يتوفقون أو يأتي الإمام سلام الله عليه ويقودهم ويدخل بهم القدس إن شاء الله. وشكرا. بعد الفاصل إن شاء الله نجيب على بقية الأسئلة. وشكرا.